يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسرنا معاشر الإخوة السلفيين في دولة السنغال وفي أنحاء العالم أن نستضيف شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك في نسختها الخامسة اليوم يوم الخميس يوم الأربعاء عفوا التاسع من شهر ربيع الأول سنة 1442 في كلمة استفتاحية أو افتتاحية توجيهية، فنترككم مع شيخنا ووالدنا، فتفضلوا مشكورين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام والأبناء، حياكم الله جميعا معاشر الأحبة، ويسرنا أيها الإخوة الكرام قيام مثل هذه الدورات العلمية الشرعية السلفية في أنحاء العالم، لأن هذه الدورات الشرعية السلفية نفعها عظيم وخيرها عميم ولله الحمد. وهذه الدورة التي تقام في مسجد الإمام مالك ابن أنس، هذا المسجد الذي سمي على هذا الإمام العظيم من أئمة السنة وأعلامها رحمه الله تعالى وغفر له، تقام في دورتها الخامسة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، وأن ينفع بها من حضرها واستمع إليها في كل مكان. أقول إن هذه الدورة وأمثالها هي التي تصحح للناس دينهم في جميع جوانبه، عقيدته وأحكامه والأخلاق منه والآداب والمعاملات وكل ما يتعلق بأمور دينه ودنياه وآخرته. وهذا لا يكون معاشر الأحبة إلا بالعلم الشرعي الذي تحرص هذه الدورات على نشره بين الناس وتصحيحه لعقائد الناس ومفاهيم الناس وتصحيحه لعبادات الناس وتصحيحه لمعاملات الناس ولكل شؤون حياتهم، وهذا إنما يكون بنشر العلم الشرعي الصحيح الذي يحصل بسببه تصحيح جميع ما ذكرنا. ولا شك أن العلم به حياة القلوب، وإذا حيت القلوب حياة طيبة عملت أعمالا صالحة طيبة، وإذا عملت الأعمال الصالحة الطيبة سعدت في دنياها وأخراها. والعمل لا يكون صالحا طيبا إلا إذا اجتمع فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لله جل وعلا، والشرط الثاني أن يكون هذا العمل صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل خالصا صوابا فهذا هو العمل الصالح الذي يقول الله فيه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله: أتدري ما قوله أحسن عملا؟ قالوا: لا يا أبا علي. قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فهذا هو العمل الصالح الطيب الذي ينفع الله به صاحبه في الدنيا والآخرة، وهو الذي يقبله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكيف يعرف أنه صالح أو غير صالح إلا بالعلم؟ فلذلك وجب التعلم، لقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ف فمن كان يرجو لقاء ربه فيجد عنده الثواب الحسن والجزيل الأجر الجزيل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله ولا يشرك فيه شرط الإخلاص، لأن العمل إذا لم يكن خالصا لله لم يقبل. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما كونه صالحا فلا يعلم الصلاح من الفساد إلا بمعرفة أسباب الصلاح وأسباب الفساد، وهذا لا يكون إلا بالعلم، ولذلك قدمه الله على العمل في قوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والحاصل أن العلم هو المصحح للعمل، فوجب أن يتقدم عليه، لأن من يعمل على بينة من الله وعلى نور من الله وعلى بصيرة من أمره يكون الصلاح في جانبه أعظم وعليه. فهذه الدورات الشرعية السلفية التي تقومون بها أنتم وغيركم من إخوانكم في جميع البلدان الإسلامية وغير الإسلامية ينفع الله سبحانه وتعالى بها العدد الكثير في الوقت القصير. وإن من المناسب معاشر الأحبة أن يكون التنبيه في هذه الافتتاحية على مسألة فرض طلب العلم، فإن العلم الذي سمعتم الكلام المتقدم عنه هو المصحح للأعمال والمصحح للنيات. فإذا وفق العبد ورزق الإخلاص وسار في طلب العلم يتفقه في دينه فإن هذا من علامات إرادة الخير من الله سبحانه وتعالى بهذا العبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذلك لأن المسلم إذا تعلم عبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة فيعبده كما أوجب عليه أن يتقرب في العبادة إليه سبحانه، ويعبده كما أمره سبحانه وتعالى، وإذا عبده كما أمره سبحانه وتعالى فقد وفق، وهذا هو المأمور به، فاستقم كما أمرت فيعبد الله كما أراد الله لا كما يريد هو، فيكون حينئذ طلبه للعلم يفقهه فيما تعبده الله سبحانه وتعالى به، فيعرف كيف يعبد ربه، فيتعلم من العقيدة والعبادة والمعاملات ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله على بصيرته وبفقه وعلم وفهم. فهذا الشخص على هذا النحو يكون ممن أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا. إذ لم يتركه جل وعلا في الجهل، وإنما أخرجه إلى العلم وسلكه في طريق أهل العلم، فانطبق عليه أن الله قد أراد به خيرا. وإذا كان كذلك معاشر الأحبة، فينبغي لنا جميعا ولكل مسلم يعقل عن ربه جل وعلا خطابه ألا يشغله شيء عن طلب الفقه في دين الله، فيتفقه في دين الله ليعرف أمور دينه ويعرف أمر آخرته، وإلا فسدت عليه جميع أموره. وإذا كان كذلك فقد هلك، نسأل الله العافية والسلامة. وبهذا يتبين لنا معاشر الأحبة من الآية التي تلوناها قبل وما أمروا إلا ليعبدوا الله، من الآيات التي تلوناها قبل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا إلى آخر الآية، وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يتبين لنا أهمية طلب العلم وأنه فرض على المسلم. وقد قال في هذا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه المشهور: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وليعلم أن العلم كثير والإحاطة به متعذرة ولا يدركه أحد، ولكن على المرء أن يسعى إلى تحصيل ما يستطيعه من العلم النافع، لأن العلم معاشر الإخوة منه ما لا يسع المسلم جهله. المسلم العاقل البالغ لا يسعه جهله. ومنه ما هو فرض على الكفاية، فما لا يسع المسلم جهله هذا فرض عين، يجب على المسلم أن يتعلمه لأنه يحتاج إليه في كل وقت، فعليه أن يتعلم ما تصح به عقيدته، معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما افترض على العباد من إخلاص العبادة له وتصحيح التوحيد وإخلاصه له جل وعلا، ومعرفة عدو الله إبليس الذي يحاربه في هذا الجانب، ومعرفة نفسه الأمارة بالسوء فيعصيها ويأخذها بطاعة الله جل وعلا. وعليه أن يعرف ما تصح به عبادته من طهارة وصلاة، وعليه أن يعرف ما يتعلق بأركان الإسلام ونحو ذلك مما لا يسع المسلم أن يجهله، فيعرف الاعتقاد الصحيح ويعرف ما يتعلق بصلاته ويعرف ما يتعلق بصيامه إذا كان من أهل الصيام، ويعرف ما يتعلق بالحج إذا وجب عليه الحج فيتعلم كيف يحج، وهكذا بقية ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من الفرائض العينية لا يسعه أن يجهلها، بل يجب عليه أن يسعى في تعلمها حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة ويصحح أعماله التي يعملها والتي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة وصوابا. فالصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك هذا من العلم المستحب الكفائي. وهذه الدورات معاشر الأحبة يستفيد منها الناس في العلمين جميعا، يستفيد منها الناس في القسمين جميعا، العلم الضروري العيني الذي لا يسع المسلم جهله، ويستفيدون منها أيضا في العلم الكفائي، ونعني به ما زاد فوق الواجب العيني الضروري، وهذا الذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى ونوه بأهله في قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالإنسان في مثل هذه الدورات يستفيد، ولذلك نحن نحث إخواننا وأبناءنا وأحباءنا على إقامة مثل هذه الدورات، ونحثهم أيضا على حضور هذه الدورات والمشاركة فيها. وليعلم حفظكم الله أن المسلم أبدا لا ينفك عن طلب العلم، ما ينفك عن طلب العلم، إما بكسبه له هو بأن يسعى إلى التعلم أو بمجالسته لأهل العلم وسماعه منهم، فإن مجالسة أهل الخير خير، فحينئذ ينتفي عنه الجهل بما أوجب الله عليه ويزداد بإذن الله تبارك وتعالى علما فوق ما أوجب الله عليه من العلم الضروري العيني الذي لا يعذر أحد بجهله، فيستفيد حينئذ في دينه وفي دنياه وفي آخرته وفي أهله وفي ولده وفي جميع سعيه. كلما جالس العلماء وحضر حلق العلم استفاد وانتفع. فينبغي لنا جميعا معاشر الأحبة أن نحرص على هذا، ومن سعى في طلب العلم فليبشر، فإنه قد سلك طريقا يسهل الله له به الطريق إلى الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهو عند أبي داود عن أبي الدرداء بأطول من هذا، حديث طويل عند أبي داود. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر من سلك طريق العلم بتسهيله له به الطريق إلى الجنة. وهذا الفضل إنما هو يا معاشر الأحبة لمن حسنت نيته في طلب العلم. وحسن النية أن يخرج ليتعلم من العلم ما ينفي به عن نفسه الجهل بما أمره الله جل وعلا به وأوجبه عليه من حق عبادته، حتى يعبد الله على علم، فيطلب حينئذ من العلم ما ينتفع به في دينه، ويطلب من العلم ما ينتفع به في أمر دنياه وأخرى مما يشكل عليه، ويريد منه السلامة، يريد الخروج من الإشكال. لم يكن عنده فيه علم في هذا الأمر الذي يشكل فيسعى ليتعلم، يسعى إلى العلماء ليطلب العلم، وهو في الحقيقة بذلك يطلب سلامة دينه. فمن سلك هذا الطريق يا معاشر الأحبة فهذا الطالب الذي يسلك هذا الطريق داخل في معنى هذا الفضل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلبة العلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة وأعانه سبحانه وتعالى عليه. فما ينبغي للعاقل بعد أن يسمع هذا الفضل وهذا الأجر أن يتوانى في طلب العلم. واعلموا رحمني الله وإياكم أن من طلاب العلم من لهم عقول جيدة ومؤيدة وموفقة، ولهم آداب جميلة وفهوم حسنة، وهؤلاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى تجد منهم الحرص على السنة، يحبون أن يحيوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم، ويسعون في ذلك بكل ما يستطيعون، جعلني الله وإياكم منهم، ويسعون في إماتة البدع، ويسعون في جمع العلم والاستكثار منه. لماذا؟ ليحفظوا على أنفسهم وعلى المسلمين دينهم، حتى لا يضيع من العلم عليهم شيء يستطيعون تحصيله. فهذه الحال هي حال من خرج يطلب العلم لله على النحو الذي ذكرنا، وهذه حال من تضع لهم الملائكة أجنحتها رضا بما يصنعونه. وهو أعني الطالب والطلاب للعلم على هذا النحو، هؤلاء جميعا ممن هم في سبيل الله حتى يرجعون إلى أهليه، حتى يرجعوا إلى أهليهم، وهم ممن تستغفر لهم الملائكة والحيتان في البحر، وهم ممن سلك الطريق إلى الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف من الناس، وهم قليل، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، ويحشرنا وإياكم جميعا في زمرة نبيه، وليس يضرهم قلتهم. لأن كثيرا في هذه الأعصار الحديثة أصبحوا، ولا نعمم نقول كثير، أصبحوا لا يطلبون العلم ولا يتعلمون إلا لما يريدون من الدنيا من أمر الوظائف والترقي فيها، وهذه بلية عظيمة ومصيبة جسيمة. والواجب على طالب العلم أن يكون مخلصا لله في طلبه للعلم. فمن كان مراده في طلبه للعلم الدنيا وأمورها لا يلحقه ثواب مما تقدم مما ذكرناه في فضل من طلب العلم، والله المستعان. فما أشد فتنة طلب العلم وما أعز من طلبه لله، ما أشد الفتنة في طلب العلم، هذه فتنة خفية، معالجة النفس في هذا الباب، باب الإخلاص، أمر عظيم. ففتنة طلب العلم في الظاهر أنه للعلم، وفي الباطن الله يعلم بحقيقتي وحقيقتك أيها الطالب إذا لم تكن النية خالصة لله، هذه والله الفتنة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فنعوذ بالله من ذلك. لا ينبغي لطالب العلم إلا أن يجاهد نفسه في هذا الباب ويحاربها ويعصيها حتى تحقق الإخلاص لله تعالى. هذا هو الواجب علينا وعليكم جميعا معاشر الأحبة، فلا نغفل عن هذا، ولنعلم أن هذا العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تواضع. فإذا لم تصبر يا طالب العلم في خروجك في تحصيل العلم، ولم تتواضع يا طالب العلم لمن تتعلم منه، فإنه يفوتك الخير. فينبغي لطالب العلم ألا يأنف ولا يستكبر أن يتعلم العلم من صغير أو كبير أو ممن هو دونه في المنزلة والمكانة، وأن يقبل الحق ويشكر الله جل وعلا على ما من به عليه من أن يسر له من يرشده ويعلمه، بل يجب عليه أن يشكر من علمه ذلك ولو كان أقل منه. فلا ينبغي له أن يتكبر، ولا ينبغي له أيضا أن يستحيي. فعليه ألا يكف عن السؤال عما يغيب عنه والذي ينفعه، وعليه أن يحرص على هذا، عن السؤال عما يغيب عنه مما ينتفع به. كثير من الطلبة ومن الناس يمنع من التواضع، وأقصد بالمنع أنه يحرم من التواضع في المسألة للعلماء عما جهله مما هو واجب عليه. فإذا كان كذلك فاته من العلم الشيء الكثير. فالحياء والكبر يفوت بهما خير كثير على طالب العلم. فعلى طالب العلم أن يتصف بالتواضع وأن يتصف بعدم الحياء في الدين، فيسأل عما يحتاج إليه. لأنه كما نعلم جميعا ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه عن مجاهد رحمه الله معلقا: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فإذا تواضع طالب العلم للعلماء أحبوه وأفادوه، وإذا تعاظم وتكبر عليهم وأظهر لهم أنه مستغن عنهم أو فوقهم أو مثلهم مقتوه وكرهوه ولم يفيدوه. أما من يعلم الناس فإذا رأى هذه الخصلة في طالب فإنه لا يقبل عليه. فالله الله يا معاشر الأحبة. وبعد ذلك كله اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذه الدورة كما ذكرت وأمثالها إنما هي لتلقي العلوم، وقد سمعتم فضل من خرج يتلقى العلم وإذا كان كذلك فاعلموا أن العلم هو الحفظ والفهم معا، هذا هو أعلى درجات العلم التي ينتفع بها صاحبها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم العلم فقال: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فحامل الفقه الذي ليس بفقيه هو الذي يحمل العلوم لكنه لا يفقه فيها شيئا، عنده حافظة فقط. وأما الصنف الثاني فهو الفقيه، والصنف الثالث هو الأفقه وهو أعلى الجميع. فالفقيه والأفقه أخذناه من قوله عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقوله أفقه أفعل التفضيل تقتضي أنه فقيه، لكن فوقه من أفقه منه، من هو أفقه منه. فهذان قسمان، والقسم الأول صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: رب حامل فقه ليس بفقيه. ومن يرد الله به خيرا معاشر الأحبة يفقهه في الدين. واعلموا أن العلم هو الحفظ والفقه، هذا أعلى درجات العلم. فمن علم وفهم فقه فيما تعلم وحفظ فهذا هو في أعلى الدرجات. والعلم معاشر الأحبة هو الذي بين جنبيك، العلم هو المحفوظ. فالله الله يا معشر الإخوان في الاعتناء بالحفظ للمتون في هذه الدورات التي تدرسون فيها وتجلسون إلى أهل العلم فيها. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. فالعلم هو الحفظ مع الفهم. يقول الشاعر في هذا الباب: تكتب العلم وتلقي في صفط، ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه. هذا أول شرط. الثاني: مع فهم وتوق من غلط، فتكون حافظا ثم فاهما لما حفظت، وأن تحرص على الاحتراز من الأغلاط في هذا المتن الذي تحفظه. فلا بد يا معاشر الأحبة من الاعتناء بالحفظ. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. فنحن نتعرض للأسفار ولا تكون الكتب معنا، ونتعرض للأسقام والمرض وضعف الصحة، فلا تكون عندنا قوة للجلوس ومراجعة الكتب والدواوين والأسفار، دواوين العلم وأسفار العلم. فهذا إنما ينفعك فيه ما من الله به عليك من حفظك للعلوم. والله سبحانه وتعالى قد مدح هذه الأمة بحفظها للقرآن، وذلك في قوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمدحهم بكون الآيات والعلم في صدورهم. فالله الله يا معشر الإخوة في الاعتناء بالحفظ. وإذا أردت أن تحفظ العلم فعليك أن تحفظ المتن، الكتابة المعتمد في هذا الفن. فإذا حفظته وفهمته عليك بتدقيقه ومراجعته حتى يصبح كأنما قد طبع في قلبك. وهذا كلما كان المرء فيه صغيرا في سنه كان أكثر في الحفظ، ولا يمنع أن يحفظ وهو كبير، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلموا وكانوا كبارا رضي الله عنهم، ولكن في الصغر أثبت. ولنعلم أن المراجعة والمداومة عليها من أعظم الأسباب، إن لم تكن أعظمها في تثبيت المحفوظات. سئل البخاري رحمه الله تعالى عن ماذا عن الذي يحصل به العلم والحفظ، فقال رحمه الله مجيبا السائل: شرخ الشباب وإدمان النظر. يعني أن تطلب وأنت حديث في السن تكون الحافظة قوية عندك، وأن تدمن النظر بالقراءة الدائمة والمراجعة الدائمة يثبت بذلك الحفظ، ولو كان الحفظ في أول الأمر ضعيفا لكن مع المراجعة يثبت ويستقر. ويقول الناظم: أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصغر لألفي فيه النقش، العلم كالنقش في الحجر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. فإذا كان في صغره وفي أول شبابه كان هذا أشد في الحفظ، وإذا تقدم به السن فالمراجعة بإذن الله تعينه وتثبت ما حفظ. فأوصيكم معاشر الأحبة أن تحرصوا على الحفظ، وأن تحفظوا المعتمدات في الفنون، الكتب المعتبرة في الفنون، في الاعتقاد، في أصول التفسير، في الحديث، في أصول الحديث، في اللغة العربية، في النحو، في النحو والصرف، في كذلك أصول الحديث الذي هو مصطلح الحديث، وغيرها من العلوم الشرعية وعلوم الآلة المعينة على فهمها. لا تحفظوا إلا الكتاب المعتبر المعتمد الذي يراجعه الناس ويقرئه الناس ويجلس الناس لتفهيمه وينشرونه بين طلبة العلم، هذا هو المعتبر المعتمد. وإياكم والغرائب. ثم أختم بما بالآتي، وهو: ألا تجلسوا إلا إلى من يفيدكم في دينكم ودنياكم. المتأهل فلا ينبغي لطالب العلم أن يجالس إلا من يعود عليه نفعه، ممن يكتسب منه فهما وعلما وأدبا، وإن لم يكن كذلك فابتعد عن مجالسته واحذره على دينك، كما قال أهل العلم: من لم يفدك في دينك ودنياك فلا تجالسه، ماذا تستفيد منه؟ فإذا لا بد من الأخذ للعلم على المفيد، وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. المفيد هو الذي يبتدئك بالفائدة ولو لم تسأل عنها، وعنده علم تستفيد منه، والناصح هو المشفق الذي ينصح لك ويخلص لك في النصيحة إذا رأى بك حاجة إليها وإن لم تسأله. فأوصيكم معاشر الأحبة ونفسي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم في دورتكم العلمية هذه، وأن يوفقكم وأن يزيدكم من فضله، وأن يسلك بنا وبكم سبيل مرضاته، وأن يعصمنا وإياكم من كل شر، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى بركة الله تبتدئون دورتكم هذه سائلا الله أن ينفعكم بما تسمعونه من المشايخ فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيكم يا شيخنا ونفعنا بما سمعنا ما شاء الله، ويعلم الله في ميزان حسناتكم أحسن الله إليكم
وإياكم جميعا.
إذن موعدنا الغد بإذن الله تبارك وتعالى.
بإذن الله
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يسرنا معاشر الإخوة السلفيين في دولة السنغال وفي أنحاء العالم أن نستضيف شيخنا ووالدنا شيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك في نسختها الخامسة اليوم يوم الخميس يوم الأربعاء عفوا التاسع من شهر ربيع الأول سنة 1442 في كلمة استفتاحية أو افتتاحية توجيهية، فنترككم مع شيخنا ووالدنا فتفضلوا مشكورين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام والأبناء، حياكم الله جميعا معاشر الأحبة، ويسرنا أيها الإخوة الكرام قيام مثل هذه الدورات العلمية الشرعية السلفية في أنحاء العالم، لأن هذه الدورات الشرعية السلفية نفعها عظيم وخيرها عميم ولله الحمد. وهذه الدورة التي تقام في مسجد الإمام مالك ابن أنس، هذا المسجد الذي سمي على هذا الإمام العظيم من أئمة السنة وأعلامها رحمه الله تعالى وغفر له، تقام في دورتها الخامسة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، وأن ينفع بها من حضرها واستمع إليها في كل مكان. أقول إن هذه الدورة وأمثالها هي التي تصحح للناس دينهم في جميع جوانبه، عقيدته وأحكامه والأخلاق منه والآداب والمعاملات وكل ما يتعلق بأمور دينه ودنياه وآخرته. وهذا لا يكون معاشر الأحبة إلا بالعلم الشرعي الذي تحرص هذه الدورات على نشره بين الناس وتصحيحه لعقائد الناس ومفاهيم الناس وتصحيحه لعبادات الناس وتصحيحه لمعاملات الناس ولكل شؤون حياتهم وهذا إنما يكون بنشر العلم الشرعي الصحيح الذي يحصل بسببه تصحيح جميع ما ذكرنا. ولا شك أن العلم به حياة القلوب، وإذا حيت القلوب حياة طيبة عملت أعمالا صالحة طيبة، وإذا عملت الأعمال الصالحة الطيبة سعدت في دنياها وأخراها. والعمل لا يكون صالحا طيبا إلا إذا اجتمع فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا العمل خالصا لله جل وعلا، والشرط الثاني أن يكون هذا العمل صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل خالصا صوابا فهذا هو العمل الصالح الذي يقول الله فيه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله: أتدري ما قوله أحسن عملا؟ قالوا: لا يا أبا علي. قال: أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فهذا هو العمل الصالح الطيب الذي ينفع الله به صاحبه في الدنيا والآخرة، وهو الذي يقبله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكيف يعرف أنه صالح أو غير صالح؟ إلا بالعلم. فلذلك وجب التعلم لقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فيجد عنده الثواب الحسن والأجر الجزيل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله ولا يشرك فيه شرط الإخلاص، لأن العمل إذا لم يكن خالصا لله لم يقبل. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما كونه صالحا فلا يعلم الصلاح من الفساد إلا بمعرفة أسباب الصلاح وأسباب الفساد، وهذا لا يكون إلا بالعلم. ولذلك قدمه الله على العمل في قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والحاصل أن العلم هو المصحح للعمل، فوجب أن يتقدم عليه، لأن من يعمل على بينة من الله وعلى نور من الله وعلى بصيرة من أمره يكون الصلاح في جانبه أعظم وعليه. فهذه الدورات الشرعية السلفية التي تقومون بها أنتم وغيركم من إخوانكم في جميع البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، ينفع الله سبحانه وتعالى بها العدد الكثير في الوقت القصير. وإن من المناسب معاشر الأحبة أن يكون التنبيه في هذه الافتتاحية على مسألة فرض طلب العلم، فإن العلم الذي سمعتم الكلام المتقدم عنه هو المصحح للأعمال والمصحح للنيات. فإذا وفق العبد ورزق الإخلاص وسار في طلب العلم يتفقه في دينه فإن هذا من علامات إرادة الخير من الله سبحانه وتعالى بهذا العبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذلك لأن المسلم إذا تعلم عبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فيعبده كما أوجب عليه أن يتقرب في العبادة إليه سبحانه، ويعبده كما أمره سبحانه وتعالى وإذا عبده كما أمره سبحانه وتعالى فقد وفق، وهذا هو المأمور به، فاستقم كما أمرت فيعبد الله كما أراد الله لا كما يريد هو، فيكون حينئذ طلبه للعلم يفقهه فيما تعبده الله سبحانه وتعالى به، فيعرف كيف يعبد ربه، فيتعلم من العقيدة والعبادة والمعاملات ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله على بصيرة وبفقه وعلم وفهم. فهذا الشخص على هذا النحو يكون ممن أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا. إذ لم يتركه جل وعلا في الجهل، وإنما أخرجه إلى العلم وسلكه في طريق أهل العلم، فانطبق عليه أن الله قد أراد به خيرا. وإذا كان كذلك معاشر الأحبة، فينبغي لنا جميعا ولكل مسلم يعقل عن ربه جل وعلا خطابه ألا يشغله شيء عن طلب الفقه في دين الله، فيتفقه في دين الله ليعرف أمور دينه ويعرف أمر آخرته، وإلا فسدت عليه جميع أموره. وإذا كان كذلك فقد هلك، نسأل الله العافية والسلامة. وبهذا يتبين لنا معاشر الأحبة من الآية التي تلوناها قبل وما أمروا إلا ليعبدوا الله، من الآيات التي تلوناها قبل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا إلى آخر الآية، وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يتبين لنا أهمية طلب العلم وأنه فرض على المسلم. وقد قال في هذا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه المشهور: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وليعلم أن العلم كثير والإحاطة به متعذرة ولا يدركه أحد، ولكن على المرء أن يسعى إلى تحصيل ما يستطيعه من العلم النافع، لأن العلم معاشر الإخوة منه ما لا يسع المسلم جهله. المسلم العاقل البالغ لا يسعه جهله. ومنه ما هو فرض على الكفاية، فما لا يسع المسلم جهله هذا فرض عين، يجب على المسلم أن يتعلمه لأنه يحتاج إليه في كل وقت، فعليه أن يتعلم ما تصح به عقيدته، معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما افترض على العباد من إخلاص العبادة له وتصحيح التوحيد وإخلاصه له جل وعلا، ومعرفة عدو الله إبليس الذي يحاربه في هذا الجانب، ومعرفة نفسه الأمارة بالسوء فيعصيها ويأخذها بطاعة الله جل وعلا. وعليه أن يعرف ما تصح به عبادته من طهارة وصلاة، وعليه أن يعرف ما يتعلق بأركان الإسلام ونحو ذلك مما لا يسع المسلم أن يجهله، فيعرف الاعتقاد الصحيح، ويعرف ما يتعلق بصلاته، ويعرف ما يتعلق بصيامه إذا كان من أهل الصيام، ويعرف ما يتعلق بالحج إذا وجب عليه الحج فيتعلم كيف يحج، وهكذا بقية ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من الفرائض العينية لا يسعه أن يجهلها، بل يجب عليه أن يسعى في تعلمها حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة ويصحح أعماله التي يعملها والتي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة وصوابا. فالصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك هذا من العلم المستحب الكفائي. وهذه الدورات معاشر الأحبة يستفيد منها الناس في العلمين جميعا، يستفيد منها الناس في القسمين جميعا، العلم الضروري العيني الذي لا يسع المسلم جهله، ويستفيدون منها أيضا في العلم الكفائي، ونعني به ما زاد فوق الواجب العيني الضروري، وهذا الذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى ونوه بأهله في قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالإنسان في مثل هذه الدورات يستفيد، ولذلك نحن نحث إخواننا وأبناءنا وأحباءنا على إقامة مثل هذه الدورات، ونحثهم أيضا على حضور هذه الدورات والمشاركة فيها. وليعلم حفظكم الله أن المسلم أبدا لا ينفك عن طلب العلم، ما ينفك عن طلب العلم، إما بكسبه له هو بأن يسعى إلى التعلم أو بمجالسته لأهل العلم وسماعه منهم، فإن مجالسة أهل الخير خير، فحينئذ ينتفع عنه الجهل بما أوجب الله عليه ويزداد بإذن الله تبارك وتعالى علما فوق ما أوجب الله عليه من العلم الضروري العيني الذي لا يعذر أحد بجهله، فيستفيد حينئذ في دينه وفي دنياه وفي آخرته وفي أهله وفي ولده وفي جميع سعيه. كلما جالس العلماء وحضر حلق العلم استفاد وانتفع. فينبغي لنا جميعا معاشر الأحبة أن نحرص على هذا. ومن سعى في طلب العلم فليبشر، فإنه قد سلك طريقا يسهل الله له به الطريق إلى الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهو عند أبي داود عن أبي الدرداء بأطول من هذا، حديث طويل عند أبي داود. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر من سلك طريق العلم بتسهيله له به الطريق إلى الجنة. وهذا الفضل إنما هو يا معاشر الأحبة لمن حسنت نيته في طلب العلم. وحسن النية أن يخرج ليتعلم من العلم ما ينفي به عن نفسه الجهل بما أمره الله جل وعلا به وأوجبه عليه من حق عبادته، حتى يعبد الله على علم، فيطلب حينئذ من العلم ما ينتفع به في دينه، ويطلب من العلم ما ينتفع به في أمر دنياه وأخرى مما يشكل عليه، ويريد منه السلامة، يريد الخروج من الإشكال. لم يكن عنده فيه علم في هذا الأمر الذي يشكل فيسعى ليتعلم، يسعى إلى العلماء ليطلب العلم، وهو في الحقيقة بذلك يطلب سلامة دينه. فمن سلك هذا الطريق يا معاشر الأحبة فهذا الطالب الذي يسلك هذا الطريق داخل في معنى هذا الفضل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلبة العلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة وأعانه سبحانه وتعالى عليه. فما ينبغي للعاقل بعد أن يسمع هذا الفضل وهذا الأجر أن يتوانى في طلب العلم. واعلموا رحمني الله وإياكم أن من طلاب العلم من لهم عقول جيدة ومؤيدة وموفقة، ولهم آداب جميلة وفهوم حسنة، وهؤلاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى تجد منهم الحرص على السنة، يحبون أن يحيوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم، ويسعون في ذلك بكل ما يستطيعون، جعلني الله وإياكم منهم، ويسعون في إماتة البدع، ويسعون في جمع العلم والاستكثار منه. لماذا؟ ليحفظوا على أنفسهم وعلى المسلمين دينهم، حتى لا يضيع من العلم عليهم شيء يستطيعون تحصيله. فهذه الحال هي حال من خرج يطلب العلم لله على النحو الذي ذكرنا، وهذه حال من تضع لهم الملائكة أجنحتها رضا بما يصنعونه. وهو أعني الطالب والطلاب للعلم على هذا النحو، هؤلاء جميعا ممن هم في سبيل الله حتى يرجعون إلى أهليه، حتى يرجعوا إلى أهليهم، وهم ممن تستغفر لهم الملائكة والحيتان في البحر، وهم ممن سلك الطريق إلى الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف من الناس، وهم قليل، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، ويحشرنا وإياكم جميعا في زمرة نبيه، وليس يضرهم قلتهم، لأن كثيرا في هذه الأعصار الحديثة أصبحوا، ولا نعمم نقول كثير، أصبحوا لا يطلبون العلم ولا يتعلمون إلا لما يريدون من الدنيا من أمر الوظائف والترقي فيها، وهذه بلية عظيمة ومصيبة جسيمة. والواجب على طالب العلم أن يكون مخلصا لله في طلبه للعلم، فمن كان مراده في طلبه للعلم الدنيا وأمورها لا يلحقه ثواب مما تقدم مما ذكرناه في فضل من طلب العلم، والله المستعان. فما أشد فتنة طلب العلم وما أعز من طلبه لله، ما أشد الفتنة في طلب العلم، هذه فتنة خفية، معالجة النفس في هذا الباب، باب الإخلاص، أمر عظيم. ففتنة طلب العلم في الظاهر أنه للعلم، وفي الباطن الله يعلم بحقيقتي وحقيقتك أيها الطالب إذا لم تكن النية خالصة لله، هذه والله الفتنة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، فنعوذ بالله من ذلك. لا ينبغي لطالب العلم إلا أن يجاهد نفسه في هذا الباب ويحاربها ويعصيها حتى تحقق الإخلاص لله تعالى. هذا هو الواجب علينا وعليكم جميعا معاشر الأحبة، فلا نغفل عن هذا، ولنعلم أن هذا العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تواضع. فإذا لم تصبر يا طالب العلم في خروجك في تحصيل العلم، ولم تتواضع يا طالب العلم لمن تتعلم منه، فإنه يفوتك الخير. فينبغي لطالب العلم ألا يأنف ولا يستكبر أن يتعلم العلم من صغير أو كبير أو ممن هو دونه في المنزلة والمكانة، وأن يقبل الحق ويشكر الله جل وعلا على ما من به عليه من أن يسر له من يرشده ويعلمه، بل يجب عليه أن يشكر من علمه ذلك ولو كان أقل منه. فلا ينبغي له أن يتكبر، ولا ينبغي له أيضا أن يستحيي، فعليه ألا يكف عن السؤال عما يغيب عنه والذي ينفعه، وعليه أن يحرص على هذا، عن السؤال عما يغيب عنه مما ينتفع به. كثير من الطلبة ومن الناس يمنع من التواضع، وأقصد بالمنع أنه يحرم من التواضع في المسألة للعلماء عما جهله مما هو واجب عليه، فإذا كان كذلك فاته من العلم الشيء الكثير. فالحياء والكبر يفوت بهما خير كثير على طالب العلم، فعلى طالب العلم أن يتصف بالتواضع وأن يتصف بعدم الحياء في الدين، فيسأل عما يحتاج إليه، لأنه كما نعلم جميعا ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه عن مجاهد رحمه الله معلقا: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فإذا تواضع طالب العلم للعلماء أحبوه وأفادوه، وإذا تعاظم وتكبر عليهم وأظهر لهم أنه مستغن عنهم أو فوقهم أو مثلهم مقتوه وكرهوه ولم يفيدوه. أما من يعلم الناس فإذا رأى هذه الخصلة في طالب فإنه لا يقبل عليه، فالله الله يا معاشر الأحبة. وبعد ذلك كله اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذه الدورة كما ذكرت وأمثالها إنما هي لتلقي العلوم، وقد سمعتم فضل من خرج يتلقى العلم، وإذا كان كذلك فاعلموا أن العلم هو الحفظ والفهم معا، هذا هو أعلى درجات العلم التي ينتفع بها صاحبها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم العلم فقال: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فحامل الفقه الذي ليس بفقيه هو الذي يحمل العلوم لكنه لا يفقه فيها شيئا، عنده حافظة فقط. وأما الصنف الثاني فهو الفقيه، والصنف الثالث هو الأفقه وهو أعلى الجميع. فالفقيه والأفقه أخذناه من قوله عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقوله أفقه أفعل التفضيل تقتضي أنه فقيه، لكن فوقه من أفقه منه، من هو أفقه منه. فهذان قسمان، والقسم الأول صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: رب حامل فقه ليس بفقيه. ومن يرد الله به خيرا معاشر الأحبة يفقهه في الدين. واعلموا أن العلم هو الحفظ والفقه، هذا أعلى درجات العلم. فمن علم وفهم فقه فيما تعلم وحفظ فهذا هو في أعلى الدرجات. والعلم معاشر الأحبة هو الذي بين جنبيك، العلم هو المحفوظ. فالله الله يا معشر الإخوان في الاعتناء بالحفظ للمتون في هذه الدورات التي تدرسون فيها وتجلسون إلى أهل العلم فيها. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. فالعلم هو الحفظ مع الفهم. يقول الشاعر في هذا الباب: تكتب العلم وتلقي في صفط، ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه. هذا أول شرط. الثاني: مع فهم وتوقن من غلط، فتكون حافظا ثم فاهما لما حفظت، وأن تحرص على الاحتراز من الأغلاط في هذا المتن الذي تحفظه. فلا بد يا معاشر الأحبة من الاعتناء بالحفظ. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. فنحن نتعرض للأسفار ولا تكون الكتب معنا، ونتعرض للأسقام والمرض وضعف الصحة، فلا تكون عندنا قوة للجلوس ومراجعة الكتب والدواوين والأسفار، دواوين العلم وأسفار العلم. فهذا إنما ينفعك فيه ما من الله به عليك من حفظك للعلوم. والله سبحانه وتعالى قد مدح هذه الأمة بحفظها للقرآن، وذلك في قوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمدحهم بكون الآيات والعلم في صدورهم. فالله الله يا معشر الإخوة في الاعتناء بالحفظ. وإذا أردت أن تحفظ العلم فعليك أن تحفظ المتن الكتابة المعتمد في هذا الفن. فإذا حفظته وفهمته عليك بتدقيقه ومراجعته حتى يصبح كأنما قد طبع في قلبك. وهذا كلما كان المرء فيه صغيرا في سنه كان أكثر في الحفظ، ولا يمنع أن يحفظ وهو كبير. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلموا وكانوا كبارا رضي الله عنهم، ولكن في الصغر أثبت. ولنعلم أن المراجعة والمداومة عليها من أعظم الأسباب، إن لم تكن أعظمها في تثبيت المحفوظات. سئل البخاري رحمه الله تعالى عن ماذا عن الذي يحصل به العلم والحفظ، فقال رحمه الله مجيبا السائل: شرخ الشباب وإدمان النظر. يعني أن تطلب وأنت حديث في السن تكون الحافظة قوية عندك، وأن تدمن النظر بالقراءة الدائمة والمراجعة الدائمة يثبت بذلك الحفظ، ولو كان الحفظ في أول الأمر ضعيفا لكن مع المراجعة يثبت ويستقر. ويقول الناظم: أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصغر في الصبا لألفي فيه النقش، العلم كالنقش في الحجر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. فإذا كان في صغره وفي أول شبابه كان هذا أشد في الحفظ، وإذا تقدم به السن فالمراجعة بإذن الله تعينه وتثبت ما حفظ. فأوصيكم معاشر الأحبة أن تحرصوا على الحفظ، وأن تحفظوا المعتمدات في الفنون، الكتب المعتبرة في الفنون، في الاعتقاد، في أصول التفسير، في الحديث، في أصول الحديث، في اللغة العربية، في النحو والصرف، في كذلك أصول الحديث الذي هو مصطلح الحديث، وغيرها من العلوم الشرعية وعلوم الآلة المعينة على فهمها. لا تحفظوا إلا الكتاب المعتبر المعتمد الذي يراجعه الناس ويقرئه الناس ويجلس الناس لتفهيمه وينشرونه بين طلبة العلم، هذا هو المعتبر المعتمد. وإياكم والغرائب. ثم أختم بما بالآتي، وهو: ألا تجلسوا إلا إلى من يفيدكم في دينكم ودنياكم المتأهل. فلا ينبغي لطالب العلم أن يجالس إلا من يعود عليه نفعه، ممن يكتسب منه فهما وعلما وأدبا، وإن لم يكن كذلك فابتعد عن مجالسته واحذره على دينك، كما قال أهل العلم: من لم يفدك في دينك ودنياك فلا تجالسه، ماذا تستفيد منه؟ فإذا لا بد من الأخذ للعلم على المفيد. وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصحي. المفيد هو الذي يبتدئك بالفائدة ولو لم تسأل عنها، وعنده علم تستفيد منه. والناصح هو المشفق الذي ينصح لك ويخلص لك في النصيحة إذا رأى بك حاجة إليها وإن لم تسأله. فأوصيكم معاشر الأحبة ونفسي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم في دورتكم العلمية هذه، وأن يوفقكم وأن يزيدكم من فضله، وأن يسلك بنا وبكم سبيل مرضاته، وأن يعصمنا وإياكم من كل شر، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى بركة الله تبتدئون دورتكم هذه سائلا الله أن ينفعكم بما تسمعونه من المشايخ فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيكم يا شيخنا ونفعنا بما سمعنا ما شاء الله، ويعلم الله في ميزان حسناتكم الله إليكم
وإياكم جميعا.
إذن موعدنا الغد بإذن الله تبارك وتعالى.
بإذن الله تبارك.